إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جزاك الله خير. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب الإشارة في التشهد من ضمن أبواب صفة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه. نقرأ باب الإشارة في التشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال إمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الإشارة في التشهد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عاصم بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. قال: حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور أنهم قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة ودع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها، واليسرى على ركبته باسطها عليها.
جزاك الله خير. هذا الباب باب الإشارة في التشهد، فيه مسائل. المسألة الأولى: قال الإمام: باب الإشارة في التشهد. وهذا منه رحمه الله حملاً للرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة أشار بيده يدعو بها، إلى أن المراد بالجلوس لا كل جلوس في الصلاة، وإنما المراد الجلوس للتشهد. انظروا للرواية الأخيرة في الباب، رواية ابن عمر قال: كان إذا جلس في الصلاة رفع يديه على وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى أو التي تلي الإبهام فيدعو بها، واليسرى على ركبتيه على ركبته باسطهما عليها. فهو ينبه بالتبويب أن الرواية التي يأتي فيها ذكر الحركة أو الإشارة بالإصبع في الجلوس في الصلاة المراد بها الجلوس للتشهد. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله عن ابن رشيد السبتي أنه قال: أظن يا ابن رشد يا ابن رشيد والله أنا بعيد عهد، تكلم من حفظي، أنه ذكر أن كل حديث جاء فيه ذكر الجلوس في الصلاة وذكر الإشارة فإنما يراد به الجلوس للتشهد. طب ما الفائدة من هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام يبين لكم أن ما ذهب إليه ابن القيم في زاد المعاد من مشروعية الإشارة بالإصبع في كل جلوس في الصلاة إيش؟ لا دليل عليه، بل أهل الحديث، بل إن أهل الحديث كانوا يحملون الجلوس في الصلاة على الجلوس في الصلاة للتشهد، لا مطلق جلوس، فلا يشرع الإشارة بالإصبع بين السجدتين، لا يشرع الإشارة بالإصبع بين السجدتين، خلافا لما جرى عليه ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. المسألة الثانية، ذكر حديث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه، ويشير بإصبعه. ذكر هنا الإشارة، قال يشير بإصبعه، ذكر هنا الإشارة، المراد بالإصبع الإصبع الشاهد، وهو الذي يلي الإبهام، هذا الإصبع، وكانت العرب تسميه السبابة، لأن الإنسان إذا اختصم مع أحد أو أراد أن يحذر أو أراد يحركه هكذا، فقالوا هذا السبابة، قالوا هذا السبابة. ونحن قد أبدلنا الله اسما غير هذا الاسم فنسميه إيش؟ الشاهد، نسميه الإصبع الشاهد، لأن الإنسان إذا أراد أن يشهد يحركه، مثل ما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى الأرض اللهم فاشهد، إلى السماء اللهم فاشهد، يرفعها إلى السماء ويشير بها إلى الأرض اللهم فاشهد، فهذه إصبع الشاهد، وهي التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير بها في الصلاة. المسألة التالية، الإشارة بإصبع الشاهد في الصلاة، هل هي إشارة مجردة فقط إلى جهة القبلة هكذا، أو إشارة مع حركة؟ وإذا كانت إشارة مع حركة كيف تكون هذه الحركة؟ أقول أكثر الروايات فيها الإشارة، وبعض الروايات جاء فيها ذكر الحركة، حتى أن بعض أهل العلم لما رأى الحال هكذا قال هذه رواية شاذة. أنت سويت شيء في الميكروفون؟
ما صوت،
الصوت صار مرة ضيق.
ما صوت،
الصوت مرة ضيق شوي نتكلم. قال أنتم ملاحظين الصوت في ضجة ولا أنا أتخيل؟ أوه هذا هو السبب. كمان أسوي. قال هذه رواية شاذة، لأنه نظر أكثر الروايات فيها ذكر الإشارة وليس فيها ذكر الحركة، وبعض أهل العلم قال هذه الرواية ليست بشاذة، فليس الشاذ أن يروي ما لم يذكر، أن يذكر ما لم يذكره غيره، ولكن الشاذ أن يذكر ما يخالف ما ذكره غيره. قال فهذه زيادة وليست شاذة، وهي لا تخالف رواية الآخرين، إنما تثبت ما أثبتوه من الإشارة وتضيف الحركة، وتضيف الحركة. مسألة، كيف تكون هذه الحركة، كيف تكون هذه الحركة في الصلاة؟ أقول لو أراد الراوي أن الحركة تكون برفع وخفض لما اكتفى بقوله يحركها، لقال يرفعها ويخفضها، لكن الراوي قال فقط يشير يحرك. لو أراد الراوي أن الحركة يمين ويسرى لقال يشير بإصبعه يمنة ويسرى، لكن الراوي قال على الرواية التي فيها زيادة يحركها قال يشير بها يحركها، فكيف تكون الحركة؟ هي حركة خفيفة جدا، واليد والأصبع يكون متجه إلى جهة القبلة بحركة خفيفة، لا تصل إلى الرفع والخفض ولا إلى التحريك يمينا ويسارا، حركة خفيفة جدا بالأصبع الشاهد بيده اليمنى، بيده اليمنى. وهذه الصفة كنت سألت عنها الشيخ الألباني رحمه الله في رحلته إلى مكة عام 1410 هجرية، ورأيته يحركها بهذه الصفة، وذكرت له قلت لولا أني رأيتك الآن تحرك بهذه الصفة لما فهمت ما ذكرته في بعض الأشرطة عن صفة هذه الحركة، فضحك قال الحمد لله أو كلمة نحوها. فهذه الإشارة تشير إلى جهة القبلة بحركة خفيفة. مسألة، ما صفة اليد؟ ما صفة أصابع اليد الأخرى؟ أقول جاء في الروايات في الباب إشارة إلى صفة اليد، فقال في حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد، هذا الإبهام، هذا الإبهام وهذا الوسطى وهذا الذي تلي الإبهام، يعني هكذا. وجاء في رواية أخرى أن صفة اليد يقبض الأصابع جميعها إلى بطن الكف ويضع الإبهام عليها ويحرك، فصار عندنا في وضع اليد كم صفة؟ صفتان. الصفة الأولى تحليق الإبهام مع الوسطى والإشارة بالإصبع الشاهد، والصفة الثانية قبض الأصابع إلى بطن الراحة بطن اليد ووضع الإبهام عليها والإشارة هكذا، هذه صفة وهذه صفة، كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من باب اختلاف إيش؟
تنوع.
من باب اختلاف التنوع، فلا تثريب على من فعل هذا ولا تثريب على من فعل هذا، وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليفعل أحيانا بهذه الصفة وأحيانا بهذه الصفة. مسألة، نبه بقوله على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه، يعني بإصبع يده اليمنى، على أن الإشارة إنما تكون باليد اليمنى لا باليد اليسرى، فلا تكون بالاثنين بالاثنتين، إنما تكون فقط باليد اليمنى. مسألة، قال في الرواية التالية قال ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد، ورفع التي تليها يعني الشاهد يدعو بها في التشهد، هذا في حديث وائل. وفي حديث ابن عمر قال ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها، واليسرى على ركبتيه باسطها عليه، يعني ما فيها حركة ولا إشارة. طيب ما معنى يدعو بها؟ ما معنى قوله يدعو بها؟ قال يشير بها يدعو بها، إيش يعني يشير بها يدعو؟ ما معنى يشير بها يدعو بها؟ أقول هذا يحتاج إلى أن أنبهك أولا إلى أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة وثناء، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وأفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا أفضل سماه دعاء. وسمى دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها مسألة؟ لا، فيها مجرد ثناء. بل إن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهكذا. فسمى ثناء، وهو أن تدعو تقول الحمد، الرسول يقول الحمد لله دعاء، والحمد لله أفضل الدعاء، ولا إله إلا الله أفضل الذكر، خلاص، فسمى الحمد دعاء. فإذا هذا يسمونه دعاء العبادة ودعاء الثناء. طيب النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة، أن تسأل الله وتطلبه، أن تسأل الله وتطلبه. إذن عندنا دعاء عبادة وثناء، وعندنا دعاء مسألة وطلب. طيب التشهد، تعالوا شوفوا، التحيات لله، الطيبات المباركات، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا إيش؟ ثناء، عبادة وثناء، صح ولا لا؟ طيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا دعاء إيش؟ إذن التشهد كله والصلاة الإبراهيمية كله دعاء، بين دعاء ثناء وبين دعاء مسألة وطلب، صح ولا لا؟ طب إذن قوله يشير بها يدعو بها معناته أنه يشير بها في طول التشهد، وهذا يفيد يعني يشير بها بحركة خفيفة التحيات لله الصلوات الطيبات السلام على النبي إلى آخر بحركة خفيفة. وهذا يبين أن ما ورد من أنه يشير بها فقط يرفعها ويخفضها عند لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله عند رسول الله، لا يناسب هذا المعنى، لا يناسب هذا المعنى، واضح؟ إنما يشير بها يدعو بها طول ما هو جالس في التشهد. فإذا انتهى من التشهد ومن الدعاء الذي يدعوه بعد التشهد، إذا انتهى من التشهد ومن الدعاء الذي يدعوه بعد التشهد يثبتها أو يبسط يده تهيئة لنفسه لكي يسلم. هذا معنى قوله في هذا الحديث، يشير يقول فيدعو بها، قوله فيدعو بها، وقوله في حديث وائل يدعو بها في التشهد، يدعو بها في التشهد. مسألة ورد في الحديث أن الإشارة بالإصبع في التشهد أشد على الشيطان من الحديد المحمى، وأن الإنسان إذا حركها كأنما يذب الشيطان. وورد في الحديث أنه إذا ورد في الأثر وله حكم الرفع أن الإنسان إذا أشار بيده فله بكل إشارة 10 حسنات، 10 حسنات مع الإشارة والحركة. فهذا فيه يعني تأكيد على سنية الإشارة والحركة في الصلاة. مسألة ورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن الإشارة بالإصبع في الصلاة فقال شديد، ففهم بعض الناس من قوله شديد أن المراد إيش؟
صعب،
حركة شديدة. لا، المراد تأكيد أن هذه سنة، أن المراد تأكيد هذه سنة. فالشدة لا إلى أنك تحركها بشدة، لا، يريد الإمام أن هذه سنة مؤكدة، هذه سنة شديدة يعني أسانيدها ثابتة وصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمة الإمام أحمد أنه أن الإشارة بها شديد أو من السنة شديد يعني أنها سنة ثابتة، سنة ثابتة أسانيدها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذه بالنسبة لحركة الإصبع في التشهد. إذن ليس من السنة حركتها يمنة ويسرى، وليس من السنة حركتها رفعا وخفضا. ولذلك من قال في من الفقهاء أن تحريك الإصبع في التشهد عبث يقصد هذه الحركة أو هذه الحركة. بل بعض الإخوة ابتكر صورة دائرية يعني بين الحركة يمينا ويسارا وبين الرفع والخفض، فهو يرفع ويخفض ويدير يمينا ويسارا، حركة دائرية. هذا أيضا يدخل تحت ما ذكره الفقهاء من العبث بالإشارة بالإصبع في التشهد، وعدوه من مكروهات الصلاة، إنما يعنون مثل هذا. الرسول أشار وحرك ولكن يبدو أنها حركة خفيفة. الصحابي الذي نقل قال أشار بها يحركها، لم يقل يرفعها ويخفضها، ولم يقل يديرها يمنة ويسرى. فهذا يدل على أن المراد حركة خفيفة. وهذا التقرير أخذته من الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وجعل الله الجنة مأوى. طيب، مسألة هيئة اليد اليسرى أنه يضع اليد على فخذه الأيمن ويبسط يده عليها، يبسط كفه عليها، يعني يضع يده طرف الكف على طرف الفخذ عند الركبة، وممكن أن يثني الأصابع عليها، يكون باسطها على فخذه اليمنى، يكون باسطها على فخذه اليسرى، أما اليمنى هي التي فيها الحركة. طيب، ما أمد الحركة؟ نقول إلى آخر الدعاء، إذا انتهيت من الدعاء خلاص انتهى الحركة، سواء دعاءك في التشهد أو بعد التشهد يشمل ذلك، يشمله كل ذلك، خلاص. طيب، ما حكم الجلوس للتشهد الأوسط؟ نقول الجلوس في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين واجب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل الصلاة لمن تركه، لو كان ركنا لبطلت الصلاة في حق من تركه، وإنما أمر من نسيه أن يجبر النسيان هذا بسجدتي السهو. طب من تعمد تركه نقول إذا تعمد تركه صار حكمه كحكم ترك الركن، لأنه تعمد إيقاع الصلاة على غير الصفة التي شرعها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح؟ طيب، هذه الصفة هل تختلف بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ الجواب لا، هذه نفس الصفة، فقط في الصلاة على النبي فإنها واجبة أو ركن في التشهد الثاني بخلاف التشهد الأول، فالراجح أنها مستحبة وليست واجبة، أنها مستحبة وليست واجبة. طيب، التي تلي، الباب الذي يلي.
قال باب التسليم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي موسى أنه قال صلى بنا علي يوم الجمل ثلاث ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها يسلم عن يمينه وعن شماله.
جزاك الله خير. باب التسليم، أقول فيه مسائل. تقدم قبل قليل أن التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالجلوس للتشهد ركن. أيضا من أركان الصلاة السلام، والدليل على ركنيته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأنت لا تخرج من الصلاة إلا بالسلام. السلام هو نهاية الصلاة وهو ركن من أركانها. مسألة، ما هي صفة السلام من حيث اللفظ الصيغة؟ نقول لم يأتي في الروايات إلا ذكر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانفردت هذه الرواية بزيادة بركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الجهتين. فهذه الرواية شاذة عند أهل العلم، هذه الرواية شاذة عند أهل العلم، لم يأتي في صفات الصلاة كلها ولا فيما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم زيادة وبركاته إلا في هذه الرواية، فحكم العلماء بشذوذ زيادة وبركاته في السلام، بشذوذ زيادة بركاته في السلام. مسألة، ما هي صفة هيئة السلام في الصلاة؟ نقول صفته أن يحرك رقبته إلى جهة اليمنى أولا حتى يرى من بخلفه بياض خده، ثم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يحرك إلى جهة اليسار رقبته حتى يرى من بخلفه بياض الخد من جهة اليسار. ليش أنبه على هذه الصفة؟ لأني أرى بعض الناس يضيف صفة حركة ثالثة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، شوفوا ايش يسوي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيجعل صفة هنا، يعمل هنا صفة من الأمام، هذه لم ترد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والروايات بين أيديكم، ليس فيها إلا أن الرسول كان يحرك خده ورأسه إلى جهة اليمين حتى يرى من بخلفه صفحة خده الأيمن، ثم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يحرك إلى جهة اليسار حتى يرى من بخلفه صفحة خده الأيسر ويقول السلام عليكم ورحمة الله. لم يذكر أحد هذا الإيماء إلى جهة الأمام أنه يحرك رأسه بهذه الصفة، لم يذكر أحد هذا الكلام. خلاص، فهذه الحركة أو هذه الهيئة ليست من الصلاة، ليست من الصلاة، فما ينبغي للإنسان أن يفعلها. حتى لو كان يفعلها كده بدون شعور ينبغي أن ينتبه لنفسه ولا يفعلها حتى لا يخالف صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء السلام من الصلاة، في أداء السلام من الصلاة. بعض الناس يعلل يقول هذه الحركة إلى جهة الأمام للسلام على من هو بجهة الأمام، نقول لكن ما ثبت بذلك نص، والقضية توقيفية، التزام هيئة في الصلاة ولو بمثل هذه الحركة هو من باب إحداث شيء في الدين. والرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت ينبغي لك أن تحرص في صفة الصلاة أن تصليها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون لنا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، دقيق الصلاة دقيقها وجليلها، جميع ذلك ينقلوه لنا على أتم وجه رضي الله عنهم وأرضاهم. مسألة، ما وجه السلام على اليمين وما وجه السلام على اليسار؟ أقول ليشمل السلام من على يمينه من الناس الحضور ومن الملائكة، ويشمل من على يساره من الناس الحضور ومن الملائكة، فهو يسلم على هؤلاء وعلى هؤلاء. من الطرائف، من الطرائف التي أذكرها من جهة يعني معنى ما هو مضبوط، ومن جهة رح أنبه أنه لها وجه. صليت مرة وصلى بجانبي شخص وهو داخل سلم علي وكذا وكمل وصلى، بعد الصلاة رجع سلم، قلت له ليش سلم علي مرة تانية وسلمت علي في المرة الأولى؟ قام قال لي أنا كنت يعني لما كبرت كنت في الحضرة خرجت يعني، والآن أنا رجعت بالسلام. فهذا الكلام ما ينفع. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الشيخ بن باز مرة دخل وسلم ثم صلى ثم بعد ذلك سلم، فقل له يا شيخ أنت سلمت، قال إن في الصلاة لشغلة، فاعتبر أنه انشغاله بالصلاة كما لو أن شخصان يمشيان ففرقت بينهما شجرة ثم التقيا بعد ذلك، فاعتبر الشغل بالصلاة لا يمنع من أن الإنسان يسلم مرة ثانية. لكن الشاهد أنه ما قال الشيخ أنه كان في الحضرة أو كان يعني في حضرة القدس ورجع بعد هذا، لا لم يقل هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي ما كان ينفصل عما حوله، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يصلي ويرى عقرب أن يقتلها وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة رد السلام باليد في الصلاة، إما تقول هكذا وإما أن تشير هكذا وأنت داخل الصلاة، صح ولا لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة صليت وأنا في جهة القبلة، نمت في جهة القبلة والرسول يصلي، وكان البيت صغير، فكان الرسول إذا أراد أن يسجد ماذا يصنع؟ قالت يغمزني، يعني يضغط على رجلي حتى تضمها أو ترتفع حتى يستطيع أن يسجد صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يفيد أنه يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يعني إذا صلى يغيب عن الواقع، بل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو لابس أنبجية صديرية أبي جهم، فلما انتهى من الصلاة قال خذوها وارجعوها لأبي جهم فإنها انشغلتني عن صلاتي آنفة، صح ولا لا؟ فهذه تفيد أن مثل هذا الاعتقاد ما له أصل مع الرسول، فمن باب أولى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني هذا الذي نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز يفيد في الجملة أنه لا مانع من إلقاء السلام بعد السلام إذا انتهى الإنسان من الصلاة، والعبرة والتعليل إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة للشغلة. واضح هذا الكلام؟ طيب مسألة في هذا الحديث، آخر حديث في الباب، حديث صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها، يسلم على يمينه وعلى شماله. إيش يفيدكم هذا؟ أنه حصل من بعض الناس أنه لم يعرف أو لم يحسن أداء صفة الصلاة، إما من جهة أنه يسلم في الصلاة لكن لا يدير الرقبة. بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. ما يدير الرقبة بحيث أنه من يكون في الخلف يرى. فالله أعلم أن أبا موسى ينبه أن الإنسان إذا أراد السنة عليه أن يلتزم بهذا الأمر كما ذكرنا إياه علي بن أبي طالب، وأنه من السنة، يعني هذه القضية من السنة، ليست من أركان الصلاة، اللي هي هذه الهيئة ليست من أركان الصلاة لكنها من سنة الرسول، ما ينبغي للإنسان أن يتركها. لمحة، ذكر علماء الطب أن في هذه الحركة يوميا 5 مرات في الصلاة وكذا إذا سويتها كمان في النوافل لها فوائد عظيمة لعضلات الرقبة ولراحتها. فسبحان الله أن الله عز وجل جعل سعادة المرء وراحة المرء نفسيا وبدنيا في أداء العبادات. أنت في كل هيئة من هيئات الصلاة تعمل شيء. الآن الطب الحديث وما يسمى بالطب البديل بدأ يكتشف فوائد هذه الحركة. ذكر لنا بعض الإخوة يقول في الدنمارك، والدنمارك مشهورة بالطب البديل المتعلق بالعظام والعضلات، يجلسون الذين يصلون، الذين يعني يعملونهم الطب البديل والعلاج بهذه الحركات على هيئات الصلاة، هيئة الركوع أنها من ضمن التمارين، هيئة كذا، هيئة على نفس هيئات الصلاة. فالمرأة المسلم يحمد الله عز وجل، وأنا أذكر لكم هذا حتى تحمد الله عز وجل وتحرص على تطبيق السنة والدين في كل عبادة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، سواء علمنا حكمتها أو لم نعلم حكمتها. وأنا أحذر وأكرر التحذير ممن يعرض هذه الأمور على أن هذه فائدتها، لا، ينبغي أن تكون هذه الأمور تعملها عبادة لله وسنة لله، سواء علمت أن هذا فيها ولا هذا ليس فيها، سواء علمته أو لم تعلمه. لكن أنا أذكر هذا من باب اللمحات إلى الواحد يحمد الله عز وجل أنه أكرمه بهذا الدين وأكرمه بهذه العبادة، فصار يؤديها على هذه الصفات التي يحصل بها سعادته بدنيا ونفسيا. الشيخ يقول لك حتى السجود يصير فيه تفريغ شحنات كهربائية في بدن الإنسان تضره إذا استمرت في بدنه، فهو كل ما سجد خرجت منه هذه الشحنات الكهربائية. فأنت أحمد الله واعلم أن كل صفة عبادة علمك إياها الرسول صلى الله عليه وسلم عليك أن تأتيها كما علمك إياها، وستجد في هذا خير كثير، سواء علمت أو لا أنت ستجد راحة في أداء العبادة على هذه الصفات الواردة في الشرع. تبغون نوقف عشان الإخوة اللي عندهم مساجد، نأخذ كمان 7 دقائق يمكن نأخذ الباب اللي بعده.
قال: باب من يسلم تسليمة واحدة. قال: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبو بكر قال: حدثنا عبد المهيمن بن عياش بن سهل بن سعد الساعدي
ابن عباس،
أحسن الله إليك، قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قال: حدثنا محمد بن حارث المصري قال: حدثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأخوع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة.
طيب، هذا الباب كل الأحاديث التي أوردها المصنف فيه أحاديث بأسانيد ضعيفة، لكنها ضعيف هي سيرة الضعف. مثلا عندك الحديث الأول في سنده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد السعد. عبد المهيمن بن عباس أخرج له البخاري حديث كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيل تسمى اللحيف. هذا حديث في سنده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد السعد وهو في البخاري. وهذا إيش يفيد؟ ما في حكم، إنما يقول لك كان لرسول الله خيل تسمى اللحيف. بس إخراج البخاري لهذا الحديث من طريق هذا الراوي إيش يفيد؟ أن هذا الراوي ما هو كذاب، أكثر ما يخشى عليه ضعف الضبط. طيب الحديث اللي بعده برضو راح تلاقوا أنه في إسناده راو ضعيف برضو يسير الضعف ما هو شديد الضعف، والحديث اللي بعده كذلك. إذن هذا الحديث هذا الباب كله يقوي بعضه بعضا، فيثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يقول السلام عليكم ورحمة الله، هكذا عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. والمحقق أشار في الهامش إلى أن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت في وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان يسلم تسليمة واحدة، وقال أنه لهذا التسليم شاهد من حديث أنس عند البيهقي ورجاله ثقات، وآخر عند أحمد بن حنبل عن ابن عمر، وأنه في صلاة الليل. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى لازلنا نتعقب المحقق في الطريقة التي سلكها، كان ينبغي بدل ما يقول إسناده ضعيف إيش يقول؟ إسناده حسن لغيره، يقول إسناده حسن لغيره. والضعف في هذا الحديث ضعف يسير يتقوى بالأحاديث الأخرى في هذا الباب وبما ورد عند أحمد وغيره ويذكر الآن. أما إنه كده يقول إسناده ضعيف إسناده ضعيف إسناده ضعيف، إيش يوقع في النفس؟ إنه هذا الباب لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء، بل يوقع في النفس إنه هذا ابن ماجه إيش حكايته، إيش حكايته يورد باب بأسانيد ضعيفة، هذا ما يصح. فأقول لك ذبا عن أئمة الحديث وذبا عن أهل السنة والجماعة، ينبغي أن يكون تصرفه بهذه الطريقة، لأنه تصرفه بهذه الصورة يقول إسناده ضعيف إسناده ضعيف إسناده ضعيف، يوقع في النفس ريبة، صح؟ طيب المسألة الثانية في هذا الحديث في هذا الباب بيان صفة أخرى للسلام غير الصفة التي سبقت. الصفة التي سبقت كان يسلم عن يمينه وعن يساره، أما في هذه الصفة أن الرسول كان يسلم تلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم تسليمة واحد، يقول السلام عليكم ورحمة الله تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة وهذه صفة. مسألة، إن قيل ما أشرت إليه عند أحمد أن الرسول كان يصلي يسلم بهذه التسليمة في صلاة الليل والوتر، ألا يدل أن هذا التسليم إنما يشرع فقط في صلاة الليل والوتر؟ نقول الأصل عند أهل العلم أن كل ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، وكل ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا ما استثناه الدليل، ولا دليل عندنا يستثني هذا الأمر، إلا أن يقال أنه لم يثبت بحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الفريضة إيش وسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن هذا الأمر بعيد، لأنه سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع يعني كانهم يذكران صلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غير صلاة الليل، كانوا يذكرونها في الصلاة العادية. والصحابي حينما يروي الحديث أدرى بمعناه وبالمراد به. طب تقول لي يا شيخ طب هذه خلاص السيدة عائشة قالت في صلاة الليل والوتر، فأقول لك هي تحكي ما رأت، هي تحكي ما رأت فقط، ولا تنفي أن هذه الصفة تجوز. وهذا وجه إرادة الشيخ الألباني لهذه الصفة الثانية ضمن صفة السلام في الصلاة، في صفة صلاة النبي كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها من التكبير إلى التسليم. أقف عند هذا القدر ونستمع إذا كان في أسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. أولا نبارك لكم بثقة سماحة المفتي بتعيينكم مفوض إفتاء في منطقة مكة المكرمة، ونسأل الله لكم الإعانة والتوفيق والسداد. سائل يقول: ما حكم الصلاة هذه الأيام بدون تباعد في المسجد، علما بأن المسجد كله ملتزم بالإجراءات الاحترازية التي أقرها ولاة الأمر حفظهم الله، فتجد بعض من ينتسب العلم يسلي ملتصق بالآخر من دون بقية الصف، فما حكم ذلك؟
نعم، زي ما أنت قلت السؤال أولا وثانيا، أنا أقول الجواب أولا وثانيا. أولا أنا أشكر كل من يعني هنأ بثقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يلهمنا الرشد والهدى والسداد، فإن قضية الفتوى ومنصب الفتوى هو توقيع عن الله سبحانه وتعالى، فهذا منصب جسيم وعمل خطير، الإنسان فيه كأنه يقف على شفير جهنم. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أكثروا عليه في السؤال وطلب الجواب واستعجلوا فيه قال: تريد أن تجعلون أجسادنا جسورا تعبرون جسورا على جهنم تعبرون عليها. وهذا يشير إلى خطورة أمر الفتوى والتصدي لها. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى، فيكونوا في المجلس فيسأل السائل أحدهم فيحيله إلى من بعده، فتدور القضية حتى ترجع إلى السائل الأول، كل واحد يحيله على اللي بعده حتى يأتي إلى هذا. والناس اليوم ما يتحملوا هذا، يريدهم إذا سألوا هناك من يدير. فالقضية يعني في باب التهنئة هي تهنية، كما ذكر لي بعض الإخوة أنا لما بلغني هذا الأمر بالنسبة لك حزنت، ولكن يدعو الله أن ييسر أمرك ويعينك. وآخر قال لي: أنا لما بلغني هذا الأمر أشفقت عليك، ولكني أسأل الله عز وجل أن يعين. وكلامهم صح وحق، فالإنسان ينبغي أن يعلم أن هذا الموضع موضع تكليف. وحتى تشريف سماحة المفتي لنا بثقته باختيارنا في الفتوى هو تشريف يتضمن معنى التكليف، فلا بد للإنسان أن ينظر ما يخارجه مع الله في اليوم الآخر، فإنك يا من تصديت لهذا الإفتاء مسؤول أمام الله. ولذلك أنا وصيتي لكم أنكم تدعو لنا بالتوفيق والهدى والرشاد والسداد والتيسير والإعانة، وأن يجعل لنا بطانة صالحة، وأن يصرف عننا كل أهل السوء ظاهرا وباطنا في كل أمر صغير أو كبير. وجزاكم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن نكون في محل هذه الثقة. ثانيا، الصلاة بدون تباعد مع أمر ولي الأمر بالتباعد مع ما ثبت علميا من أنه يسبب الضرر لا تجوز، من جهة أنها معصية لأمر ولاة الأمر، ومن جهة أن فيها جر للضرر لإخوانك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يورد مصح على ممر. يعني إذا كان في دابة مريضة لا تورد عليها دابة صحيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذه النصوص كلها تثبت أن هناك في خطر في إرادة الإنسان الصحيح بجانب العدل. فإذا كان أهل العلم في هذا الباب وأهل التخصص في هذا الباب يقولون إن التباعد يقلل من نسبة الخطورة، إذن التقارب الذي أنت تعمله والالتصاق هذا ينافي هذه الوصية ويجر الضرر على الإخوان. فإن قلت: يا أخي لا عدوى، ومن السنة أن يتقارب الناس إذا صلوا كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فنقول له: هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. أولا، أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، المعنى الظاهر المتبادر الذي جمهور أهل العلم يذكره يقول المراد به اعتقاد الجاهلية في أن الأمراض تعدي بنفسها. لا عدوى يعني لا تعدي الأمراض بنفسها، إنما تكون العدوى إذا أراد الله. ولذلك لما قال له رجل، لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، انتبهوا عشان تفهموا ايش مراد الرسول. لما سمع رجل الرسول يقول لا عدوى، فقال يا رسول الله هذه الإبل ورقاء بيضاء يدخل فيها الأجرف فيجربها. فقال الرسول فمن أعدى الأول؟ إيش يدلك هذا الجواب؟ يدلك أن مراد الرسول بقوله لا عدوى أن المرض يأتي بالله، فإنه كما جاء المرض أول شيء بدون أن تكون هناك عدوى، فكذا المرض بعد ذلك ينتقل بأمر الله لا أن المرض يعدي. ولذلك يقال، يقول أهل العلم، يقولون من الأدلة على أنه أمر العدوى من الله عز وجل وأن المرض لا يعدي بنفسه، من الأدلة على ذلك أنه بسلامتكم ربي يحفظكم جميعا والسامعين وسلم أمة الإسلام جميعا، لما جاء مرض طاعون عمواس كان البيت يصاب النفر والاثنان والثلاثة بالمرض ويبقى يبقى الآخرون بدون أن يصابوا بشيء، فدل ذلك أن المرض انتقاله بأمر الله. طيب إذن ما معنى قول الرسول فر من المجذوم فرارك من الأسد ولا يورد مصحا على ممرض إلى آخره؟ نقول معناه أنك تأخذ أنت بالأسباب العادية في الابتعاد عن كل ما يجر الضرر عليك، بحيث أنه لا يؤثر هذا على إيمانك، لا يؤثر هذا على إيمانك فتظن أن المرض يعدي بنفسه. إذن مراد الرسول بقوله لا عدوى إبطال اعتقاد الجاهلية، ونحن نتباعد كما أمرنا الرسول بأن نتباعد عن أصحاب المرض حتى لا يحصل في النفوس خلل في اعتقاد أن المرض يعدي بنفسه، إنما نبتعد أخذا بالأسباب والحيطة حتى لا يتضرر الناس. فالرسول لا يريد نفي العدوى أنه المرض ممكن يعدي إذا أراد الله، إنما يريد نفي اعتقاد الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه، يعني بدون إرادة الله عز وجل. القضية الثالثة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول إذا تبين لك ما ذكرناه في أولا وثانيا في هذا السياق اتضح لك أن هذا الموضوع في هذه الحال ليس بمعصية، بل المعصية مخالفة أمره، يعني التباعد هنا ليس بمعصية، لأنه في تحقيق منع الضرر، تحقيق منع الضرر الاعتقادي ومنع الضرر الصحي. أما منع الضرر الاعتقادي فإنك تعتقد أن قد تعتقد أن الأمراض تعدي بنفسها، ومنع المرض الصحي إنه هذا قد يتسبب في انتقال المرض إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فخذ أنت بالأسباب كما أرشدك الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمرض مجرد سبب لانتقال المرض، فقد يكون هناك عدوى ولكن الفاعل المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. إذن هنا مخالفة الأمر في التباعد هو المعصية التي ينبغي أن لا نطيع من يدعو إليها، فنقول له أنت كلامك معصية لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم خلاص، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جزاك الله خير. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب الإشارة في التشهد من ضمن أبواب صفة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه. نقرأ باب الإشارة في التشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال إمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الإشارة في التشهد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عاصم بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور أنهم قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة ودع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها واليسرى على ركبته باسطها عليها.
جزاك الله خير. هذا الباب باب الإشارة في التشهد، فيه مسائل. المسألة الأولى، قال الإمام: باب الإشارة في التشهد. وهذا منه رحمه الله حملا للرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة أشار بيده يدعو بها، إلى أن المراد بالجلوس لا كل جلوس في الصلاة، وإنما المراد الجلوس للتشهد. انظروا للرواية الأخيرة في الباب، رواية ابن عمر قال: كان إذا جلس في الصلاة رفع يديه على وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى أو التي تلي الإبهام فيدعو بها واليسرى على ركبتيه على ركبته باسطهما عليها. فهو ينبه بالتبويب أن الرواية التي يأتي فيها ذكر الحركة أو الإشارة بالإصبع في الجلوس في الصلاة المراد بها الجلوس للتشهد. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله عن ابن رشيد السبتي أنه قال، أظن يا ابن رشد يا ابن رشيد، والله أنا بعيد عهد، تكلم من حفظي، أنه ذكر أن كل حديث جاء فيه ذكر الجلوس في الصلاة وذكر الإشارة فإنما يراد به الجلوس للتشهد. طب ما الفائدة من هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام يبين لكم أن ما ذهب إليه ابن القيم في زاد المعاد من مشروعية الإشارة بالإصبع في كل جلوس في الصلاة إيش؟ لا دليل عليه، بل أهل الحديث، بل إن أهل الحديث كانوا يحملون الجلوس في الصلاة على الجلوس في الصلاة للتشهد لا مطلق جلوس، فلا يشرع الإشارة بالإصبع بين السجدتين، لا يشرع الإشارة بالإصبع بين السجدتين، خلافا لما جرى عليه ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. المسألة الثانية، ذكر حديث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه ويشير بإصبعه. ذكر هنا الإشارة، قال يشير بإصبعه، ذكر هنا الإشارة، المراد بالإصبع الإصبع الشاهد وهو الذي يلي الإبهام، هذا الإصبع، وكانت العرب تسميه السبابة، لأن الإنسان إذا اختصم مع أحد أو أراد أن يحذر أو أراد يحركه هكذا، فقالوا هذا السبابة، قالوا هذا السبابة. ونحن قد أبدلنا الله اسما غير هذا الاسم فنسميه إيش؟ الشاهد، نسميه الإصبع الشاهد، لأن الإنسان إذا أراد أن يشهد يحركه، مثل ما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى الأرض اللهم فاشهد، إلى السماء، اللهم فاشهد، يرفعها إلى السماء ويشير بها إلى الأرض، اللهم فاشهد. فهذه أصبع الشاهد، وهي التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير بها في الصلاة. المسألة التالية، الإشارة بأصبع الشاهد في الصلاة، هل هي إشارة مجردة فقط إلى جهة القبلة هكذا، أو إشارة مع حركة؟ وإذا كانت إشارة مع حركة، كيف تكون هذه الحركة؟ أقول أكثر الروايات فيها الإشارة، وبعض الروايات جاء فيها ذكر الحركة، حتى أن بعض أهل العلم لما رأى الحال هكذا قال هذه رواية شاذة. أنت سويت شيء في الميكروفون؟
ما سويت.
الصوت صار مرة ضيق.
ما سويت.
الصوت مرة ضيق. شوي نتكلم. قال ما انتم ملاحظين الصوت في ضجة ولا انا اتخيل؟ او هذا هو السبب. كمان اسوي قال هذه رواية شاذة، لانه نظر اكثر الروايات فيها ذكر الاشارة وليس فيها ذكر الحركة. وبعض اهل العلم قال هذه الرواية ليست بشاذة، فليس الشاذ ان يروي ما لم يذكر، أن يذكر ما لم يذكره غيره، ولكن الشاذ أن يذكر ما يخالف ما ذكره غيره. قال فهذه زيادة وليست شاذة، وهي لا تخالف رواية الآخرين، إنما تثبت ما أثبتوه من الإشارة وتضيف الحركة، وتضيف الحركة. مسألة، كيف تكون هذه الحركة؟ كيف تكون هذه الحركة في الصلاة؟ أقول لو أراد الراوي أن الحركة تكون برفع وخفض لما اكتفى بقوله يحركها، لقال يرفعها ويخفضها، لكن الراوي قال فقط يشير يحرك. لو أراد الراوي أن الحركة يمين ويسرى لقال يشير بإصبعه يمنة ويسرى، لكن الراوي قال على الرواية التي فيها زيادة يحركها قال يشير بها يحركها، فكيف تكون الحركة؟ هي حركة خفيفة جدا، واليد والأصبع يكون متجه إلى جهة القبلة بحركة خفيفة، لا تصل إلى الرفع والخفض ولا إلى التحريك يمينا ويسارا، حركة خفيفة جدا بالأصبع الشاهد بيده اليمنى، بيده اليمنى. وهذه الصفة كنت سألت عنها الشيخ الألباني رحمه الله في رحلته إلى مكة عام 1410 هجرية، ورأيته يحركها بهذه الصفة، وذكرت له قلت لولا أني رأيتك الآن تحرك بهذه الصفة لما فهمت ما ذكرته في بعض الأشرطة عن صفة هذه الحركة، فضحك قال الحمد لله أو كلمة نحوها. فهذه الإشارة تشير إلى جهة القبلة بحركة خفيفة. مسألة، ما صفة اليد؟ ما صفة أصابع اليد الأخرى؟ أقول جاء في الروايات في الباب إشارة إلى صفة اليد، فقال في حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد، هذا الإبهام، هذا الإبهام وهذا الوسطى وهذا الذي تلي الإبهام، يعني هكذا. وجاء في رواية أخرى أن صفة اليد يقبض الأصابع جميعها إلى بطن الكف ويضع الإبهام عليها ويحرك، فصار عندنا في وضع اليد كم صفة؟ صفتان. الصفة الأولى تحليق الإبهام مع الوسطى والإشارة بالأصبع الشاهد، والصفة الثانية قبض الأصابع إلى بطن الراحة بطن اليد ووضع الإبهام عليها والإشارة هكذا، هذه صفة وهذه صفة، كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من باب اختلاف إيش؟
تنوع.
من باب اختلاف التنوع، فلا تثريب على من فعل هذا ولا تثريب على من فعل هذا، وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليفعل أحيانا بهذه الصفة وأحيانا بهذه الصفة. مسألة، نبه بقوله على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه يعني بإصبع يده اليمنى على أن الإشارة إنما تكون باليد اليمنى لا باليد اليسرى، فلا تكون بالاثنين بالاثنتين إنما تكون فقط باليد اليمنى. مسألة، قال في الرواية التالية قال ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد، ورفع التي تليها يعني الشاهد يدعو بها في التشهد، هذا في حديث وائل. وفي حديث ابن عمر قال ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها، واليسرى على ركبتيه باسطها عليه، يعني ما فيها حركة ولا إشارة. طيب ما معنى يدعو بها؟ ما معنى قوله يدعو بها؟ قال يشير بها يدعو بها، إيش يعني يشير بها يدعو؟ ما معنى يشير بها يدعو بها؟ أقول هذا يحتاج إلى أن أنبهك أولا إلى أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة وثناء، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وأفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا أفضل سماه دعاء. وسمى دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها مسألة؟ لا، فيها مجرد ثناء. بل إن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهكذا. فسمى ثناء، وهو أنت تدعو تقول الحمد، الرسول يقول الحمد لله دعاء، والحمد لله أفضل الدعاء، ولا إله إلا الله أفضل الذكر، خلاص. فسمى الحمد دعاء، فإذا هذا يسمونه دعاء العبادة ودعاء الثناء. طيب النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة، أن تسأل الله وتطلبه، أن تسأل الله وتطلبه. إذن عندنا دعاء عبادة وثناء، وعندنا دعاء مسألة وطلب. طب التشهد، تعالوا شوفوا، التحيات لله، الطيبات المباركات، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا إيش؟ ثناء، عبادة وثناء، صح ولا لا؟ طيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا دعاء إيش؟ إذن التشهد كله والصلاة الإبراهيمية كله دعاء، بين دعاء ثناء وبين دعاء مسألة وطلب، صح ولا لا؟ طب إذن قوله يشير بها يدعو بها معناته أنه يشير بها في طول التشهد، وهذا يفيد يعني يشير بها بحركة خفيفة، التحيات لله الصلوات الطيبات السلام على النبي إلى آخر، بحركة خفيفة. وهذا يبين أن ما ورد من أنه يشير بها فقط يرفعها ويخفضها عند لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله عند رسول الله لا يناسب هذا المعنى، لا يناسب هذا المعنى، واضح؟ إنما يشير بها يدعو بها طول ما هو جالس في التشهد. فإذا انتهى من التشهد ومن الدعاء الذي يدعوه بعد التشهد، إذا انتهى من التشهد ومن الدعاء الذي يدعوه بعد التشهد يثبتها أو يبسط يده تهيئة لنفسه لكي يسلم، هذا معنى قوله في هذا الحديث يشير يقول فيدعو بها، قوله فيدعو بها، وقوله في حديث وائل يدعو بها في التشهد، يدعو بها في التشهد. مسألة، ورد في الحديث أن الإشارة بالإصبع في التشهد أشد على الشيطان من الحديد المحمى، وأن الإنسان إذا حركها كأنما يذب الشيطان. وورد في الحديث أنه إذا ورد في الأثر وله حكم الرفع أن الإنسان إذا أشار بيده فله بكل إشارة 10 حسنات، 10 حسنات مع الإشارة والحركة. فهذا فيه يعني تأكيد على سنية الإشارة والحركة في الصلاة. مسألة: ورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن الإشارة بالإصبع في الصلاة فقال شديد، ففهم بعض الناس من قوله شديد أن المراد إيش؟
صعب،
حركة شديدة. لا، المراد تأكيد أن هذه سنة، أن المراد تأكيد هذه سنة. فالشدة لا إلى أنك تحركها بشدة، لا، يريد الإمام أن هذه سنة مؤكدة، هذه سنة شديدة، يعني أسانيدها ثابتة وصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمة الإمام أحمد أنه أن الإشارة بها شديد أو من السنة شديد، يعني أنها سنة ثابتة، سنة ثابتة أسانيدها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه بالنسبة لحركة الإصبع في التشهد. إذن ليس من السنة حركتها يمنة ويسرى، وليس من السنة حركتها رفعا وخفضا. ولذلك من قال في من الفقهاء أن تحريك الإصبع في التشهد عبث، يقصد هذه الحركة أو هذه الحركة. بل بعض الإخوة ابتكر صورة دائرية، يعني بين الحركة يمينا ويسارا وبين الرفع والخفض، فهو يرفع ويخفض ويدير يمينا ويسارا، حركة دائرية. هذا أيضا يدخل تحت ما ذكره الفقهاء من العبث بالإشارة بالإصبع في التشهد، وعدوه من مكروهات الصلاة، إنما يعنون مثل هذا: الرسول أشار وحرك ولكن يبدو أنها حركة خفيفة. الصحابي الذي نقل قال أشار بها يحركها، لم يقل يرفعها ويخفضها، ولم يقل يديرها يمنة ويسرى. فهذا يدل على أن المراد حركة خفيفة، وهذا التقرير أخذته من الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وجعل الله الجنة مأوى. طيب، مسألة: هيئة اليد اليسرى أنه يضع اليد على فخذه الأيمن ويبسط يده عليها، يبسط كفه عليها، يعني يضع يده طرف الكف على طرف الفخذ عند الركبة، وممكن أن يثني الأصابع عليها، يكون باسطها على فخذه اليمنى، يكون باسطها على فخذه اليسرى، أما اليمنى هي التي فيها الحركة. طيب، ما أمد الحركة؟ نقول إلى آخر الدعاء، إذا انتهيت من الدعاء خلاص انتهى الحركة، سواء دعاءك في التشهد أو بعد التشهد يشمل ذلك، يشمله كل ذلك، خلاص. طيب، ما حكم الجلوس للتشهد الأوسط؟ نقول الجلوس في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين واجب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل الصلاة لمن تركه، لو كان ركنا لبطلت الصلاة في حق من تركه، وإنما أمر من نسيه أن يجبر النسيان هذا بسجدتي السهو. طب، من تعمد تركه؟ نقول إذا تعمد تركه صار حكمه كحكم ترك الركن، لأنه تعمد إيقاع الصلاة على غير الصفة التي شرعها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح؟ طيب، هذه الصفة هل تختلف بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ الجواب لا، هذه نفس الصفة، فقط في الصلاة على النبي فإنها واجبة أو ركن في التشهد الثاني، بخلاف التشهد الأول فالراجح أنها مستحبة وليست واجبة، أنها مستحبة وليست واجبة. طيب، التي تلي، الباب الذي يلي.
قال: باب التسليم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: حدثنا محمد بن غيلان قال: حدثنا بشر بن سري عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي موسى أنه قال صلى بنا علي يوم الجمل ثلاث ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها يسلم عن يمينه وعن شماله.
جزاك الله. باب التسليم. أقول فيه مسائل. تقدم قبل قليل أن التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالجلوس للتشهد ركن. أيضا من أركان الصلاة السلام، والدليل على ركنيته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنت لا تخرج من الصلاة إلا بالسلام. السلام هو نهاية الصلاة وهو ركن من أركانها. مسألة، ما هي صفة السلام من حيث اللفظ الصيغة؟ نقول لم يأتي في الروايات إلا ذكر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانفردت هذه الرواية بزيادة بركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الجهتين. فهذه الرواية شاذة عند أهل العلم، هذه الرواية شاذة عند أهل العلم، لم يأتي في صفات الصلاة كلها ولا فيما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم زيادة وبركاته إلا في هذه الرواية. حكم العلماء بشذوذ زيادة وبركاته في السلام، بشذوذ زيادة بركاته في السلام. مسألة، ما هي صفة هيئة السلام في الصلاة؟ نقول صفته أن يحرك رقبته إلى جهة اليمنى أولا حتى يرى من بخلفه بياض خده، ثم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يحرك إلى جهة اليسار رقبته حتى يرى من بخلفه بياض الخد من جهة اليسار. ليش أنبه على هذه الصفة؟ لأني أرى بعض الناس يضيف صفة حركة ثالثة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، شوفوا ايش يسوي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيجعل صفة هنا، يعمل هنا صفة من الأمام. هذه لم ترد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والروايات بين أيديكم، ليس فيها إلا أن الرسول كان يحرك خده ورأسه إلى جهة اليمين حتى يرى من بخلفه صفحة خده الأيمن، ثم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يحرك إلى جهة اليسار حتى يرى من بخلفه صفحة خده الأيسر ويقول السلام عليكم ورحمة الله. لم يذكر أحد هذا الإيماء إلى جهة الأمام أنه يحرك رأسه بهذه الصفة، لم يذكر أحد هذا الكلام، خلاص. فهذه الحركة أو هذه الهيئة ليست من الصلاة، فما ينبغي للإنسان أن يفعلها، حتى لو كان يفعلها كده بدون شعور ينبغي أن ينتبه لنفسه ولا يفعلها حتى لا يخالف صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء السلام من الصلاة، في أداء السلام من الصلاة. بعض الناس يعلل يقول هذه الحركة إلى جهة الأمام للسلام على من هو بجهة الأمام، نقول لكن ما ثبت بذلك نص، والقضية توقيفية، التزام هيئة في الصلاة ولو بمثل هذه الحركة هو من باب إحداث شيء في الدين، والرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت ينبغي لك أن تحرص في صفة الصلاة أن تصليها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون لنا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، دقيق الصلاة، دقيقها وجليلها، جميع ذلك ينقله لنا على أتم وجه رضي الله عنهم وأرضاهم. مسألة: ما وجه السلام على اليمين وما وجه السلام على اليسار؟ أقول ليشمل السلام من على يمينه من الناس الحضور ومن الملائكة، ويشمل من على يساره من الناس الحضور ومن الملائكة، فهو يسلم على هؤلاء وعلى هؤلاء. من الطرائف التي أذكرها من جهة يعني معنى ما هو مضبوط، ومن جهة رح أنبه أنه لها وجه. صليت مرة وصلى بجانبي شخص وهو داخل سلم علي وكذا وكمل وصلى، بعد الصلاة رجع سلم، قلت له ليش سلم علي مرة تانية؟ مسلمت عليه في المرة الأولى، قام قال لي أنا كنت يعني لما كبرت كنت في الحضرة خرجت يعني، والآن أنا رجعت بالسلام. فهذا الكلام ما ينفع. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الشيخ بن باز مرة دخل وسلم ثم صلى ثم بعد ذلك سلم، فقال له الشيخ أنت سلمت، قال إن في الصلاة لشغلة، فاعتبر أنه انشغاله بالصلاة كما لو أن شخصان يمشيان ففرقت بينهما شجرة ثم التقيا بعد ذلك، فاعتبر الشغل بالصلاة لا يمنع من أن الإنسان يسلم مرة ثانية. لكن الشاهد أنه ما قال الشيخ أنه كان في الحضرة أو كان يعني في حضرة القدس ورجع بعد هذا، لا لم يقل هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي ما كان ينفصل عما حوله، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يصلي ويرى عقرب أن يقتلها وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة رد السلام باليد في الصلاة، إما تقول هكذا وإما أن تشير هكذا وأنت داخل الصلاة، صح ولا لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة صليت وأنا في جهة القبلة، نمت في جهة القبلة والرسول يصلي، وكان البيت صغير، فكان الرسول إذا أراد أن يسجد ماذا يصنع؟ قالت يغمزني، يعني يضغط على رجلي حتى تضمها أو ترتفع حتى يستطيع أن يسجد صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يفيد أنه يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يعني إذا صلى يغيب عن الواقع، بل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو لابس أنبجية صديرية أبي جهم، فلما انتهى من الصلاة قال خذوها وارجعوها لأبي جهم فإنها انشغلتني عن صلاتي آنفة، صح ولا لا؟ فهذه تفيد أن مثل هذا الاعتقاد ما له أصل مع الرسول، فمن باب أولى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني هذا الذي نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز يفيد في الجملة أنه لا مانع من إلقاء السلام بعد السلام إذا انتهى الإنسان من الصلاة، والعبرة والتعليل إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. واضح هذا الكلام؟ طيب مسألة: في هذا الحديث آخر حديث في الباب، حديث صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها، يسلم على يمينه وعلى شماله. إيش يفيدكم هذا؟ أنه حصل من بعض الناس أنه لم يعرف أو لم يحسن أداء صفة الصلاة، إما من جهة أنه يسلم في الصلاة لكن لا يدير الرقبة. بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام، ما يدير الرقبة بحيث أنه من يكون في الخلف يرى. فالله أعلم أن أبا موسى ينبه أن الإنسان إذا أراد السنة عليه أن يلتزم بهذا الأمر كما ذكرنا إياه علي بن أبي طالب، وأنه من السنة، يعني هذه القضية من السنة، ليست من أركان الصلاة، اللي هي هذه الهيئة ليست من أركان الصلاة لكنها من سنة الرسول، ما ينبغي للإنسان أن يتركها. لمحة: ذكر علماء الطب أن في هذه الحركة يوميا 5 مرات في الصلاة وكذا إذا سويتها كمان في النوافل لها فوائد عظيمة لعضلات الرقبة ولراحتها. فسبحان الله أن الله عز وجل جعل سعادة المرء وراحة المرء نفسيا وبدنيا في أداء العبادات. أنت في كل هيئة من هيئات الصلاة تعمل شيء. الآن الطب الحديث وما يسمى بالطب البديل بدأ يكتشف فوائد هذه الحركة. ذكر لنا بعض الإخوة يقول في الدنمارك، والدنمارك مشهورة بالطب البديل المتعلق بالعظام والعضلات، يجلسون الذين يصلون، الذين يعني يعملونهم الطب البديل والعلاج بهذه الحركات على هيئات الصلاة، هيئة الركوع أنها من ضمن التمارين، هيئة كذا، هيئة على نفس هيئات الصلاة. فالمرأة المسلم يحمد الله عز وجل، وأنا أذكر لكم هذا حتى تحمد الله عز وجل وتحرص على تطبيق السنة والدين في كل عبادة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، سواء علمنا حكمتها أو لم نعلم حكمتها. وأنا أحذر وأكرر التحذير ممن يعرض هذه الأمور على أنه هذه فائدتها، لا، ينبغي أن تكون هذه الأمور تعملها عبادة لله وسنة لله، سواء علمت أن هذا فيها ولا هذا ليس فيها، سواء علمته أو لم تعلمه. لكن أنا أذكر هذا من باب اللمحات إلى الواحد يحمد الله عز وجل أنه أكرمه بهذا الدين وأكرمه بهذه العبادة، فصار يؤديها على هذه الصفات التي يحصل بها سعادته بدنيا ونفسيا. الشيخ يقول لك حتى السجود يصير فيه تفريغ شحنات كهربائية في بدن الإنسان تضره إذا استمرت في بدنه، فهو كل ما سجد خرجت منه هذه الشحنات الكهربائية. فأنت أحمد الله واعلم أن كل صفة عبادة علمك إياها الرسول صلى الله عليه وسلم عليك أن تأتيها كما علمك إياها، وستجد في هذا خير كثير، سواء علمت أو لا أنت ستجد راحة في أداء العبادة على هذه الصفات الواردة في الشرع. تبغون نوقف عشان الإخوة اللي عندهم مساجد نأخذ كمان 7 دقائق، يمكن نأخذ الباب اللي بعده.
قال: باب من يسلم تسليمة واحدة. قال: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبو بكر قال: حدثنا عبد المهيمن بن عياش بن سهل بن سعد الساعدي
بن عباس،
أحسن الله إليك، قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قال: حدثنا محمد بن حارث المصري قال: حدثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأخوع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى فسلم مرة واحدة.
طيب، هذا الباب كل الأحاديث التي أوردها المصنف فيه أحاديث بأسانيد ضعيفة، لكنها ضعيفة يسيرة الضعف. مثلا عندك الحديث الأول في سنده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي. عبد المهيمن بن عباس أخرج له البخاري حديث: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيل تسمى اللحيف. هذا حديث في سنده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، وهو في البخاري. وهذا إيش يفيد؟ ما في حكم، إنما يقول لك كان لرسول الله خيل تسمى اللحيف. بس إخراج البخاري لهذا الحديث من طريق هذا الراوي إيش يفيد؟ أن هذا الراوي ما هو كذاب، أكثر ما يخشى عليه ضعف الضبط. طيب، الحديث اللي بعده برضو راح تلاقوا أنه في إسناده راوي ضعيف برضو يسير الضعف، ما هو شديد الضعف، والحديث اللي بعده كذلك. إذن هذا الحديث، هذا الباب كله يقوي بعضه بعضا، فيثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. والمحقق أشار في الهامش إلى أن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت في وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان يسلم تسليمة واحدة، وقال أنه لهذا التسليم شاهد من حديث أنس عند البيهقي ورجاله ثقات، وآخر عند أحمد بن حنبل عن ابن عمر، وأنه في صلاة الليل. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، لازلنا نتعقب المحقق في الطريقة التي سلكها. كان ينبغي بدل ما يقول إسناده ضعيف إيش يقول؟ إسناده حسن لغيره، يقول إسناده حسن لغيره. والضعف في هذا الحديث ضعف يسير، يتقوى بالأحاديث الأخرى في هذا الباب وبما ورد عند أحمد وغيره ويذكر الآن. أما إنه كده يقول إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، إيش يوقع في النفس؟ إنه هذا الباب لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء، بل يوقع في النفس إنه هذا ابن ماجه إيش حكايته؟ إيش حكايته؟ يورد باب بأسانيد ضعيفة، هذا ما يصح. فأقول لك ذبا عن أئمة الحديث وذبا عن أهل السنة والجماعة، ينبغي أن يكون تصرفه بهذه الطريقة، لأنه تصرفه بهذه الصورة يقول إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، يوقع في النفس ريبة، صح؟ طيب المسألة الثانية، في هذا الحديث في هذا الباب بيان صفة أخرى للسلام غير الصفة التي سبقت. الصفة التي سبقت كان يسلم عن يمينه وعن يساره، أما في هذه الصفة أن الرسول كان يسلم تلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم تسليمة واحد، يقول السلام عليكم ورحمة الله تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة وهذه صفة. مسألة، إن قيل ما أشرت إليه عند أحمد أن الرسول كان يصلي يسلم بهذه التسليمة في صلاة الليل والوتر، ألا يدل أن هذا التسليم إنما يشرع فقط في صلاة الليل والوتر؟ نقول الأصل عند أهل العلم أن كل ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، وكل ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة، إلا ما استثناه الدليل، ولا دليل عندنا يستثني هذا الأمر، إلا أن يقال، إلا أن يقال أنه لم يثبت بحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الفريضة إيش وسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن هذا الأمر بعيد، لأنه سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع يعني كانهم يذكران صلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غير صلاة الليل، كانوا يذكرونها في الصلاة العادية. والصحابي حينما يروي الحديث، والصحابي حينما يروي الحديث أدرى بمعناه وبالمراد به. طب تقول لي يا شيخ، طب هذه خلاص السيدة عائشة قالت في صلاة الليل والوتر، فأقول لك هي تحكي ما رأت، هي تحكي ما رأت فقط، ولا تنفي أن هذه الصفة تجوز. وهذا وجه إرادة الشيخ الألباني لهذه الصفة الثانية ضمن صفة السلام في الصلاة، في صفة صلاة النبي كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها من التكبير إلى التسليم. أقف عند هذا القدر ونستمع إذا كان في أسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. أولا نبارك لكم بثقة سماحة المفتي بتعيينكم مفوض إفتاء في منطقة مكة المكرمة، ونسأل الله لكم الإعانة والتوفيق والسداد. سائل يقول: ما حكم الصلاة هذه الأيام بدون تباعد في المسجد، علما بأن المسجد كله ملتزم بالإجراءات الاحترازية التي أقرها ولاة الأمر حفظهم الله، فتجد بعض من ينتسب العلم يسلي ملتصق بالآخر من دون بقية الصف، فما حكم ذلك؟
نعم، زي ما أنت قلت السؤال أولا وثانيا، أنا أقول الجواب أولا وثانيا. أولا أنا أشكر كل من يعني هنأ بثقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يلهمنا الرشد والهدى والسداد. فإن قضية الفتوى ومنصب الفتوى هو توقيع عن الله سبحانه وتعالى، فهذا منصب جسيم وعمل خطير، الإنسان فيه كأنه يقف على شفير جهنم. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أكثروا عليه في السؤال وطلب الجواب واستعجلوا فيه قال: تريد أن تجعلون أجسادنا جسورا تعبرون جسورا على جهنم تعبرون عليها. وهذا يشير إلى خطورة أمر الفتوى والتصدي لها. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى فيكونوا في المجلس فيسأل السائل أحدهم فيحيله إلى من بعده فتدور القضية حتى ترجع إلى السائل الأول، كل واحد يحيله على اللي بعده حتى يأتي الآن. والناس اليوم ما يتحملوا هذا، يريدهم إذا سألوا هناك من يجيب. فالقضية يعني في باب التهنئة هي تهنئة، كما ذكر لي بعض الإخوة يقول أنا لما بلغني هذا الأمر بالنسبة لك حزنت، ولكن يدعو الله أن ييسر أمرك ويعينك. وآخر قال لي أنا لما بلغني هذا الأمر أشفقت عليك، ولكني أسأل الله عز وجل أن يعين. وكلامهم صح وحق، فالإنسان ينبغي أن يعلم أن هذا الموضع موضع تكليف. وحتى تشريف سماحة المفتي لنا بثقته باختيارنا في الفتوى هو تشريف يتضمن معنى التكليف، فلا بد للإنسان أن ينظر ما يخارجه مع الله في اليوم الآخر. فإنك يا من تصديت لهذا الإفتاء مسؤول أمام الله. ولذلك أنا وصيتي لكم أنكم تدعوا لنا بالتوفيق والهدى والرشاد والسداد والتيسير والإعانة، وأن يجعل لنا بطانة صالحة وأن يصرف عننا كل أهل السوء ظاهرا وباطنا في كل أمر صغير أو كبير. وجزاكم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن نكون في محل هذه الثقة. ثانيا، الصلاة بدون تباعد مع أمر ولي الأمر بالتباعد مع ما ثبت علميا من أنه يسبب الضرر لا تجوز، من جهة أنها معصية لأمر ولاة الأمر، ومن جهة أن فيها جر للضرر لإخوانك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يورد مصح على ممر. يعني إذا كان في دابة مريضة لا تورد عليها دابة صحيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذه النصوص كلها تثبت أن هناك في خطر في إرادة الإنسان الصحيح بجانب العدل. فإذا كان أهل العلم في هذا الباب وأهل التخصص في هذا الباب يقولون إن التباعد يقلل من نسبة الخطورة، إذن التقارب الذي أنت تعمله والالتصاق هذا ينافي هذه الوصية ويجر الضرر على الإخوان. فإن قلت يا أخي لا عدوى، ومن السنة أن يتقارب الناس إذا صلوا كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فنقول له هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. أولا، أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، المعنى الظاهر المتبادر الذي جمهور أهل العلم يذكره يقول المراد به اعتقاد الجاهلية في أن الأمراض تعدي بنفسها. لا عدوى يعني لا تعدي الأمراض بنفسها، إنما تكون العدوى إذا أراد الله. ولذلك لما قال له رجل، لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، انتبهوا عشان تفهموا إيش مراد الرسول. لما سمع رجل الرسول يقول لا عدوى، فقال يا رسول الله هذه الإبل ورقاء بيضاء يدخل فيها الأجرف فيهربها. فقال الرسول فمن أعدى الأول؟ إيش يدلك هذا الجواب؟ يدلك أن مراد الرسول بقوله لا عدوى أن المرض يأتي بالله، فإنه كما جاء المرض أول شيء بدون أن تكون هناك عدوى، فكذا المرض بعد ذلك ينتقل بأمر الله لا أن المرض يعدي. ولذلك يقول أهل العلم يقولون من الأدلة على أنه أمر العدوى من الله عز وجل وأن المرض لا يعدي بنفسه، من الأدلة على ذلك أنه بسلامتكم ربي يحفظكم جميعا والسامعين وسلم أمة الإسلام جميعا، لما جاء مرض طاعون عمواس كان البيت يصاب النفر والاثنان والثلاثة بالمرض ويبقى يبقى الآخرون بدون أن يصابوا بشيء، فدل ذلك أن المرض انتقاله بأمر الله. طيب إذن ما معنى قول الرسول فر من المجذوم فرارك من الأسد ولا يورد مصحا على ممرض إلى آخره؟ نقول معناه أنك تأخذ أنت بالأسباب العادية في الابتعاد عن كل ما يجر الضرر عليك، بحيث أنه لا يؤثر هذا على إيمانك، لا يؤثر هذا على إيمانك، فتظن أن المرض يعدي بنفسه. إذن مراد الرسول بقوله لا عدوى إبطال اعتقاد الجاهلية، ونحن نتباعد كما أمرنا الرسول بأن نتباعد عن أصحاب المرض حتى لا يحصل في النفوس خلل في اعتقاد أن المرض يعدي بنفسه، إنما نبتعد أخذا بالأسباب والحيطة حتى لا يتضرر الناس. فالرسول لا يريد نفي العدوى أنه المرض ممكن يعدي إذا أراد الله، إنما يريد نفي اعتقاد الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه، يعني بدون إرادة الله عز وجل. القضية الثالثة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول إذا تبين لك ما ذكرناه في أولا وثانيا في هذا السياق، اتضح لك أن هذا الموضوع في هذه الحال ليس بمعصية، بل المعصية مخالفة أمره. يعني التباعد هنا ليس بمعصية، لأنه في تحقيق منع الضرر، تحقيق منع الضرر الاعتقادي ومنع الضرر الصحي. أما منع الضرر الاعتقادي فإنك تعتقد أن قد تعتقد أن الأمراض تعدي بنفسها، ومنع المرض الصحي أنه هذا قد يتسبب في انتقال المرض إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فخذ أنت بالأسباب كما أرشدك الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمرض مجرد سبب لانتقال المرض، فقد يكون هناك عدوى، ولكن الفاعل المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. إذن هنا مخالفة الأمر في التباعد هو المعصية التي ينبغي أن لا نطيع من يدعو إليها، فنقول له أنت كلامك معصية لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، خلاص. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.